قال الإمام البربهري رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رضيء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن.
في هذه القطعة من الرسالة يتكلم الإمام رحمه الله على مسألة عظيمة جليلة، وهي منزلة السنة والأثر. وقد سبق معنا لو تذكرون في أول الكتاب الكلام على هذه المسألة تعليقا على قوله رحمه الله: اعلم أن السنة هي الإسلام وأن الإسلام هو السنة. ففي ذلك الموطن تكلمنا بالتفصيل والحمد لله على منزلة السنة ومكانتها، وأن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمر بطاعته. قال الإمام أحمد رحمه الله: تأملت كتاب الله عز وجل فوجدت الله تعالى ذكر طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا، وقد جعل الله تعالى طاعة رسوله قرينة لطاعته، وجعل من أطاع الرسول طائعا له، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا أمر سبق الكلام فيه والحمد لله. نحن الآن نتكلم في مسألة فيها نوع من الخصوصية عن المسألة السابقة، وهي علاقة السنة بالقرآن، علاقة السنة بالقرآن. والإمام رحمه الله قبل أن يتكلم على هذه المسألة بصراحة مهد أولا بالقول في من يطعن في الآثار. يقول: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. هذا هو التمهيد معنا في هذه المسألة، لأنه بناء على ما تقدم من أن السنة هي الإسلام وأن الإسلام هو السنة، فلا شك أن الذي لا يقبل السنة أو يطعن فيها أو يردها أو يقول لسنا بحاجة إليها ويكفينا القرآن، لا شك أن هذا يكون مخالفا للإسلام نفسه ويكون مخالفا للقرآن نفسه، لأن القرآن نفسه يأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه بدعة قديمة، حتى وإن كنتم الآن تسمعون عن الذين يسمون بالقرآنيين، ولعل منكم من يظن أن هذه طائفة مستحدثة، لا، هذه بدعة قديمة جدا ظهرت حتى في أيام الصحابة، كما ذكر ابن بطة في كتاب الإبانة وغيره، وربما يكون له أصل في مقدمة صحيح مسلم من جهة الأثر المعروف عن عمران بن حصين في الحياء، ربما يكون لهذا أصل بالنسبة لما أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. لكن في الآثار الأخرى التي ذكرها ابن بطة وغيره من الأئمة ما يبين أن هذه البدعة كانت قديمة جدا، وأن من الناس قديما من قال: حسبنا القرآن، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ولا يلتفتون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشدد السلف عليهم النكير وقال: من قال من الأئمة على حسب الآثار التي وردت إن هذا يؤدي إلى طرح الإسلام بالكلية، لأننا لا نجد في القرآن تفصيل أحكام الصلوات والزكوات والحج والصيام وغير ذلك من الأحكام الشرعية، إنما هذا مبين في القرآن على وجه الإجمال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على قول من فسر الكتاب بأنه القرآن، وفي الآية الأخرى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالمقصود هنا على وجه الإجمال، كل شيء مبين في القرآن على وجه الإجمال، لكن على وجه التفصيل ليس هذا التفصيل في القرآن وحده، هناك شيء من التفصيل في القرآن، لكن السنة أتت بالكثير والكثير من التفصيلات. فالذي يقول هذا الكلام يهدم الإسلام ويضيع الأحكام ويصير هذه الشريعة فوضى مستباحة لكل أحد يقول من شاء ما شاء. وفي المثال الأشهر الذي يذكر لهؤلاء المبتدعة حتى تعرفوا أن الأمر قديم كما أقول لكم، أشهر مثال تعرفونه عن هؤلاء أنهم يقولون الصلاة صلاتان، وإحنا لما يقول القرآن فقط وليس هناك سنة، طب يا جماعة نريد أن نصلي، أقيم الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ كم صلاة في اليوم والليل؟ قالوا صلاتان. كيف؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، خلاص تمام. طيب هذا هو المثال الذي نعرفه، هذا المثال بعينه هو الذي حذر منه السلف قديما، كما في الأثر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، وإن صح فله حكم الرفع لأنه أخبر عن أمر مستقبل سيكون. قال ما معناه؟ إنه يكون في هذه الأمة أقوام يقولون قد ضل من قبلنا عندما كانوا يصلون خمس صلوات، أو كما في نص الأثر ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، وإنما هما صلاتان بالغداة والعشي. تمام؟ فهذا يدلك على أن هذا الشأن حذر منه السلف من قديم، وكان لهؤلاء وجود من قديم. فهؤلاء يهدمون الشريعة والدين الذين لا يقيمون للسنة وزنا، وقد اتفق العلماء على تكفيرهم، هذه بدعة مكفرة بالاتفاق. الذي ينكر السنة يقول لسنا بحاجة إلى السنة ولا نأخذ بها وحسبنا القرآن، هذه بدعة مكفرة بالإجماع، لا شك في هذا. تمام؟ فالذي يقول هذا الكلام نتهمه على الإسلام، وكل بحسبه. كيف؟ ليس الذي ينكر السنة بالكلية كالذي عنده بدعة لبعض الشبهات والتأويلات. فقضية رد الأحاديث أو إنكار الأحاديث قضية كبيرة جدا، أكبر من أن نتصورها في مجرد إنكار السنة أو رد السنة. هذه قضية كبيرة، سمة من سمات المبتدعة. من سمات المبتدعة عموما رد الإيه؟ الأثر. وهم في ذلك متفاوتون، ليسوا على منزلة واحدة. فمنهم من يرد الأثر جملة، وهؤلاء هم الذين نتكلم عنهم أو تكلمنا عليهم آنفا. ومنهم من يرد الأثر في بعض المواطن لبعض الشبهات. فمن الناس مثلا من جملة المنتسبين أو المنسوبين إلى أهل البدع أهل الرأي. أهل الرأي ماذا كان من شأنهم؟ يردون الأحاديث، ولا سيما أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لبعض الشبهات والتأويلات، خبر الواحد فيما تعم به البلوى، خبر الواحد إذا كان رويه فقيها، خبر الواحد وهذه الأشياء. هل كفرهم السلف؟ الجواب لا، بدعوهم ولم يكفروهم. المعتزلة عندهم رد للأحاديث، الذين عندهم نفس كلامي فلسفي متأثرون ببعض هذه الأشياء، كالذي يرد أحاديث السحر مثلا أو بعض الأحاديث الأخرى. فليس القول في هذا واحدا بارك الله فيكم، إنما نتكلم على قضية رد السنة بأكملها. هذه هي القضية التي أجمع العلماء على أنها بدعة مكفرة، لا شك في هذا. والذي يرد السنة فبحسبه، وله نصيب من هذا الذنب، له نصيب من هذا، من هذه المخالفة ومن هذه البدعة، كل بحسبه. فلا بد أن نفهم هذا جيدا. فعندما نقرأ كلام الإمام هذا، إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهمه على الإسلام. يعني إذن كل من رد حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يكفر؟ لا، لابد من هذا التفصيل. يقول فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على حسب مذهبه. لا شك أنه مذهب رديء الذي يرد السنة بالكلية أو يرد بعض السنة أو بعض الأحاديث، لا شك أنه رديء المذهب، وأقل أحواله أن يكون من أصحاب هذا الكلام أو من أصحاب الأقيسة الفاسدة والقواعد الباطلة التي عند أهل الرأي، هذا أقل أحواله، وهذه بدعة لا شك فيها. يقول: لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. إذن السنة بالنسبة إلينا ليست أمرا سهلا، ليست أمرا جانبيا أو فرعيا أو هامشيا، إنها هي الأمر الذي من خلاله عرفنا كل شيء. عرفنا الله، كيف عرفنا الله سبحانه وتعالى؟ من خلال السنة. السنة بينت لنا أن أسماء الله كذا، وأن صفاته كذا، وأن الله يفعل كذا ويفعل كذا. عرفنا الله بالأثر، عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأثر في أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته، كل هذا موجود في الأثر في السنة. عرفنا القرآن، وهذا هو الذي سيجيء بعد هذا، علاقة السنة بالقرآن. وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة، كل أمور الخير والشر وكل أمور الدنيا والآخرة، كل هذا عرف من خلال الأثر. فالذي يجيء بعد ذلك ويقول لسنا بحاجة إلى السنة، أو يردها، أو لا يعتبر بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا في الحقيقة متهم على الإسلام، ولا يقبل كلامه في دين الله سبحانه وتعالى. جاء بعد هذا إلى قضية القرآن مع السنة، علاقة السنة بالقرآن. يقول: وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. انتبه الآن في هذه العبارة، لأنها ربما تشكل. أولا اعلم أن هذه العبارة عبارة أثرية عن من سلف، جاءت عن مكحول الإمام التابعي الكبير رحمه الله، الكبير في المنزلة مش التابعي الكبير في الطبقة، وجاءت كذلك عن غيره من أئمة السلف. القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. كيف يفهم هذا الكلام؟ هذا الكلام يفهم، بارك الله فيكم، من خلال مسألة الإجمال والتفصيل التي ذكرتها في الكلام، أن القرآن فيه بيان الأحكام بطريق الإجمال والعموم، والسنة فيها البيان بطريق التفصيل، فالذي يحتاج إلى الآخر المجمل أو المفصل؟ المجمل يحتاج إلى المفصل، ولا المفصل يحتاج إلى المجمل؟ المجمل يحتاج إلى المفصل. فهذا تأويل كلام السلف: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن السنة تفصيل للقرآن، شرح للقرآن، تفسير للقرآن. في أول أصول السنة للإمام أحمد يقول إيش؟ والسنة تفسر القرآن. هذا هو. فالسنة بمثابة بيان وتوضيح وتفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى، فكان القرآن أحوج إلى السنة منها إليه. تمام. وهذا المبحث أيها الإخوة اختصاره كالآتي: علاقة السنة بالقرآن من ثلاثة أوجه كبيرة رئيسية. الوجه الأول التأكيد، والوجه الثاني التفسير، والوجه الثالث الزيادة. السنة مع القرآن لا تخرج عن وجه من هذه الأوجه الثلاثة، إما أن تجيء مؤكدة للقرآن، وإما أن تجيء مفسرة للقرآن، وإما أن تجيء زائدة على القرآن. تمام. الوجه الأول إيش هو؟ التأكيد، يعني أن السنة تجيء مقررة لنفس المعنى، تؤكد نفس المعنى الذي في الآية بلا زيادة ولا نقص ولا شرح ولا كذا. ومن أمثلة هذا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وتلا قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن عندنا حديث وعندنا آية، منزلة الحديث مع الآية كيف؟ منزلة تأكيد وتقرير. نعم. وأما الوجه الثاني الذي هو التفسير فعلى أنحاء، إما أن يجيء بيانا وشرحا للفظة من الكتاب من القرآن، وإما أن يجيء على سبيل تفصيل المجمل أو على سبيل تخصيص العام أو تقييد المطلق. ويمكن أن تضع التخصيص والتقييد ضمن الزيادة، يعني ضمن الوجه الثالث الذي هو الزيادة على القرآن، يمكن في تصرف بعض العلماء أن تفعل هذا. فبالنسبة لي شرح بعض الألفاظ أن يكون هناك لفظ مشكل أو حصل فيه اشتباه أو كذا، فتأتي السنة توضحه. من أمثلة هذا قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فالسنة بيّنت شرحت فسرت المقصود بالإيه؟ بالظلم في هذه الآية. بالنسبة لتفصيل المجمل أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن هذا كله مذكور في القرآن على سبيل الإجمال مع شيء من التفصيل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لما بندرس في أصول الفقه مبحث المجمل والمفصل نقول أمثلة المجمل إيه؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمثلة المجمل. طيب أين التفصيل؟ تفصيل في السنة، الأحكام العملية، كل ما يتعلق بالصلاة والزكاة وهذه الأشياء. إذن السنة ماذا فعلت؟ فصلت القرآن، فصلت المجمل في القرآن. تخصيص العام أو تقييد المطلق. تخصيص العام كما في قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعدما ذكر المحرمات. طيب بالنسبة للجمع، إيش الموجود في القرآن في الجمع؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وبعد ذلك قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ممكن تجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، صحيح؟ طيب هذا عموم خصصته السنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، يبقى ده مخصص من عموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك. تقييد المطلق، يقول الله تعالى من بعد في آيات الفرائض المواريث: من بعد وصية يوصي بها، يوصى بها على حسب الآية. وصية هذا مطلق، أطلق الوصية. قيدته السنة: الثلث والثلث كثير أو كبير، تمام. هذا هو. يبقى الآن عندنا مسألة الزيادة، يمثل لها بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من عقوبة الزاني البكر. البكر يعني غير المحصن. عقوبة هذا الزاني في القرآن إيش هي؟ لا، البكر غير المحصن، الجلد. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. زاد النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله تعالى له تغريب سنة. قال صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب سنة. إذا إيش حصل الآن؟ زيادة على ما في القرآن. أتت السنة بحكم زائد مستقل عما هو موجود في القرآن. فهذا هو اختصار الكلام على علاقة السنة بالقرآن. لا تخرج علاقة السنة بالقرآن عن هذه الأوجه الثلاثة. من خلال هذا نستطيع أن نفهم أن القرآن يحتاج إلى السنة، وأنه لا يجوز أبدا الاستغناء عن السنة بالقرآن، وأن فاعل هذا لا يمكن أن يكون مستقيما على جادة الإسلام، ولا يمكن أن يكون محققا لمراد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهى عن الجدال في القدر، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء وتسكت عما سوى ذلك.
عاد رحمه الله تارة أخرى إلى الكلام على مسائل القدر، وهذه القطعة تختصر في مسألة واحدة، وهي ذم الجدال والخصومة في القدر. وهذه مسألة جليلة من أهم ما يعتقده المسلم ويعمل به، والسبب في ذلك كما يقول رحمه الله أن القدر سر الله. هذه عبارة مأثورة عمن سلف أيضا، القدر سر الله تعالى. ونستطيع أن نفهم هذا من خلال ما تقدم ذكره في الكلام على مسائل القدر، وعندما تكلمنا أيضا في مسألة الحكمة وهي من مسائل القدر أيضا، فنستطيع أن نفهم أن هناك الكثير والكثير مما غيبه الله تعالى عن الناس. فالكلام في القدر كلام في الغيب، والكلام في الغيب الأصل فيه المنع، لا يجوز الكلام في الغيب إلا بوحي وإذن من الله عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلا يجوز الكلام في مثل هذه الأمور إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. فإذا أطلعنا الله عز وجل على شيء من قدره فالحمد لله نستطيع أن نتكلم، وإذا لم يطلعنا على شيء فلا يجوز لنا أن نتكلم. يدخل تحت هذا بارك الله فيكم أمور كثيرة، منها الكلام في قضية الهداية والإضلال، أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الذي تبين لنا بعلم الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا داخل في قضية خلق الأفعال التي سبقت، وأن هذا كله تابع لحكمة الله عز وجل، فالله تعالى يهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الضلال. هذا يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. إذن لا يجوز أن نخوض فيما وراء هذا، لماذا فلان مستقيم ولماذا فلان منحرف، ولماذا كان مستقيما ثم انحرف، ولماذا كان منحرفا ثم استقام، ولماذا ختم له بخاتمة كذا، كل هذه الأشياء لا يجوز لنا أن نخوض فيها، لأن تفاصيل هذه الأمور لا يعلمها إلا الله. من الذي يطلع على أحوال العباد؟ الله عز وجل. أول مرتبة عندنا من مراتب القدر هي ماذا؟ العلم. العلم بكل شيء، الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى. طيب، من ضمن الإيمان بهذا أن تؤمن أن الله عز وجل مطلع على أحوال العباد، يعلم سرهم وعلانيتهم، يعلم الصغير والكبير من أمورهم. فأنت لا تطلع على أحوال الناس، هذا الذي استقام أنت لا تطلع على حاله، هذا الذي انحرف أنت لا تطلع على حاله. ففوض الأمر إلى الله، فوض الأمر من ناحية هذه التفاصيل، من ناحية الخوض في هذه الأمور، هذا سر الله عز وجل الذي أعلمنا الله إياه، وهو يكفي من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن الله عز وجل حكيم، يضع الشيء في موضعه، يهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الضلال. إذن هذا يكفيك تماما ويقطع عنك كل شبهة وكل شك في هذه المسألة. أيضا عندما يتكلم في أسرار القدر، ولا سيما ما يتعلق بالحوادث العامة في الكون وما يقع لهذه الأمة من المراحل المتغيرة، أن الله عز وجل يعزها في وقت ويذلها في وقت، وأنه يحدث من الحوادث كذا ويحصل من الشر والفساد كذا، كل هذا لا يجوز الخوض فيه على وجه التفصيل إطلاقا. ولهذا قال العلماء لا يجوز السؤال عن تفاصيل الحكمة، لا يجوز السؤال عن تفاصيل حكمة الله عز وجل، لأن هذه أمور دقيقة لا يستطيع الإنسان أن يتكلم فيها. فالحاصل عندنا بارك الله فيكم أنه كما يقول الإمام رحمه الله، عليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء وتسكت عما سوى ذلك. فنسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يتوفانا عليه، ونكتفي بهذا إن شاء الله.